أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا الوجهين اللذين ذكرهما بعض المعاصرين حفظه الله، وتقدمت المناقشة فيهما، وذكرت أنه على تقدير اختيار الوجه الأول، وهو أن يراد من عدم القدرة عدم القدرة عرفان، فحينئذ يجاب عن إشكال حكومة أدلة نفي الحرج بما تقدم من قبلنا، لو اخترنا، لا بمعنى أنه اخترنا هذا الشيء. فنقول أدلة نفي الحرج لها صلاحية للحكومة على أدلة الأحكام الأولية بلا فرق بين الواجبات والمحرمات، إلا إذا فهمنا من لحن أدلة بعض الأحكام أن الشارع المقدس يريد أن يقطع دابر الفساد. والصحيح في رفع التهافت بين الصدر والذيل أن يقال هكذا: أن المرأة كما هو الرجل، يعني هذا الشيء ليس من مختصات المرأة، من ناحية الرغبة الجنسية والتحمل والصبر بين الأفراد يوجد تفاوت. إما ينشأ هذا التفاوت من شيء يرتبط بهذا الفرد ذاتا، أو من البيئة التي يعيش فيها. بعض النساء إذا لم تطلب لا تطلب، وبعض النساء الأمر ليس كذلك، تكون وهج الشهوة عندها أشد، لكن لا بحيث يصل ذلك إلى الإلجاء أو الوقوع في الحرج، ولكن يكون شدة ميلها بحيث أنه يشكل مقتضي قوي للميل نحو الفاحشة. فحينئذ يبقى التكليف ثابتا، يحرم عليها الزنا، لأنه فرضنا أن الكلام عن هذه المرأة التي لم يصل إلى حد الإلجاء، يبقى التكليف ثابتا. مثل هذه المرأة الكلام أنه يجب على الزوج إما أن يواقعها قبل 4 أشهر أو يسرحها أو يسرحها. حينئذ يتوافق الصدر مع العجز، لا قدرة لها على الصبر بالمعنى الذي ذكرناه، والمعصية تكون ثابتة. هذا هو الصحيح في دفع الإشكال المتقدم. بلى، هذا ما قلنا في البحث السابق، لو اخترنا هذا الوجه نجيب بهذا الجواب. نعم. النقطة الثانية قبل الدخول في البحث ترتبط بما جاء في الفتوى من تخيير الزوج بين المبادرة إلى مواقعتها وبين، يعني المبادرة إلى مواقعتها قبل 4 أشهر وبين تسريحها. للوهلة الأولى قد يقال هذا أشبه ما يكون من التخيير بين الأقل والأكثر بلحاظ الزمان. توضيح ذلك أن المرأة المشار إليها لو كانت قدرة صبرها وتحملها مثلا عبارة عن 2 شهر، لأنه فرضنا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تنتظر 4 أشهر، لا تستطيع أن تنتظر 2 شهر، وبقي لإتمام 2 شهر 3 أيام، فهنا تأتي الفتوى أنه على الزوج أن يواقعها ضمن هذه الأيام 3 أو يطلقها. لو فرضنا اختار الطلاق فسوف لم تنقضي حاجتها بمقدار قدرتها على التحمل، تحتاج إلى زمن أطول من الخيار الأول. مش هذا الواقع هكذا؟ مفروض هكذا أن هذه المرأة تستطيع أن تتحمل 2 شهر مش 4 أشهر. طيب هذه الآن باقي 3 أيام، ماذا نقول للزوج؟ أنت مخير، إما أن تواقعها وإما أن تسرحها. فلو سرحها يبقى مسألة وجود المقتضي للوقوع في المعصية موجودا. فإذا لقائل أن يقول أن هذا التخيير للزوج يبتلي بهذا الإشكال. نعم، ما أدري واضح واضح الشبهة. وعلى هذا الأساس قد يقال أنه لابد أن نلزم الزوج بماذا؟ بالمواقع، لأن إما أن يواقعها وإما أن يطلقها. شو رأيكم كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ اي نعم.
هذا الشط اللي هي فيها
في النتيجة ان هذه في المرة الاولى انت واجب عليك اما هذا واما ذاك، والمفروض ان الوجوب لاجل ان لا تقع في المعصية. فلو اخترت الخيار الثاني لا يؤدي الى الغرض من الايجاب، المفروض تقع في المعصية، المفروض انها لا تتحمل الا بهذا المقدار. الجواب عن هذه الشبهة أن هذا التخيير المذكور في المسألة في الواقع لا يرجع إلى تخيير دائمي. نعم في بعض الأحيان على الالتزام بهذه الفتوى، طبعا نحن بعد إلى الآن أصل الفتوى ما حققناها، ما أثبتنا أنه فعلا يجب علي أو لا يجب علي، على فرض الالتزام بهذه الفتوى يتعين عليه المواقعة، وإنما هذا التخيير بلحاظ نوع المرأة، أعني المرأة عليكم السلام المرأة الشابقة رحمكم الله بالخير، هذا النوع من النساء إذا فعلا أنت متزوج منها فأنت عليك إما أن تقضي حاجتها وإما أن تسرحها، لا أن المقصود من الفتوى هو التخيير الانحلالي في جميع الصور، أنه مثل المثال الذي ذكرته، لا، الكلام عن جنس هذه المرأة، نوع هذه المرأة الشابقة، أن الزوج عليه إما أن يقضي حاجتها وإما أن يسرحها لتقضي حاجتها بطريقة مشروعة أخرى، فحينئذ لا إشكال أيضا من هذه الناحية. بهذا يكون قد تم الكلام في هذا التمهيد المشتمل على هاتين النقطتين. لا لا، ولذا أنا قلت في بعض مصادقها نعم لابد حينئذ من تعيين المواقعة، لا، مثل هذه المرأة، جنس هذه المرأة، إذا الإنسان يريد أن يحفظها عنده خب فعليه إما أن يقضي حاجة أو أن يسرحها، مع قطع النظر عن التفصيلات الزمنية التي في بعض الأحيان لابد لك من مواقعتها ولا يكفي أن تسرح، هذا هو محل الكلام. إذا اتضح ذلك نرجع إلى أدلة هذه الفتوى. طبعا إخوة لا ينسون أن صاحب العروة ما أفتى وإنما احتاط احتياطا وجوبيا، نحن الآن نذكر أدلة الفتوى، أصل الفتوى، ما قيل أو يمكن أن يقال من دليل لهذه الفتوى التي ذكرنا أنها بمثابة الاستثناء من جواز ترك وطء الزوجة إلى ما دون 4 أشهر، ما قيل أو يمكن أن يقال عبارة عن وجوه. الوجه الأول التمسك بالمرسل المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكحوا فزنى منهن شيء فالإثم عليه. تقريب الاستدلال أن ظاهر هذه المرسلة أن تحميل الإثم على الزوج الذي جمع ما لا ينكحه من باب حمل الوزر الذي تقع فيه الزوجة، لا أن مجرد جمع نساء لا ينكحهن فيه إثم. ليش أنا أقرب بهذه الطريقة؟ للوهلة الأولى قد يقال أنه هذه الرواية لا ربط لها ببحثنا، أنه هذه الرواية ناظرة والله واحد أن يتزوج نساء وقد يجمع عنده هواية، كيف واحد عنده هواية بجمع الطوابع مثلا، هذا عنده هواية بجمع النساء، خب فهذا في حد ذاته فيه إثم، فلا ربط له ببحثنا. لا، حتى نقرب الاستدلال لابد أن يكون هذا هو المقصود، يعني نستظهر من الرواية هذا المعنى، وهو أنه عليه الإثم الذي تقع فيه الزوجة التي لا ينكحها. واضح تقريبا استدلال؟ هذا الوجه لا يمكن أن يكون مستندا لهذه الفتوى، أولا لإرسال الرواية، الرواية ساقطة عن الاعتبار السندي للإرسال، وحتى لو قلنا بكبرى أن عمل المشهور جابر، فإن هذه الكبرى فيما نحن فيه لا صغرى لها، لما عرفت من أن صاحب العروة هو أول من تعرض لهذا الفرع الفقهي. لا نعرف أن المشهور القدماء استندوا إلى هذه الرواية في هذا الفرع الفقهي أم لم يستند. هكذا ناقش بعضهم، لكن فيه تأمل، وهذا التأمل يتكرر، ينبغي أن نلتفت إلى أن كبرى عمل المشهور طارة تكون في مقام جابرية السند، وأخرى تكون في مقام جابرية الدلالة. أن هذه الكبرى مرة تطرح في جابرية السند، ومرة تطرح وين؟ في جابرية الدلالة، يعني رواية صحيحة السند معتبرة سندا لكن ليس لها هذا الظهور، لكن المشهور أخذوا بهذا الظهور، فيقال حينئذ لابد أن المشهور عندهم قرائن، فهذا الظهور الضعيف بعمل المشهور ماذا يصبح؟ يقوى. التفتنا؟ فنأخذ به هذا كبرى جابرية الدلالة، وعندنا كبرى جابرية ماذا؟ السنة. نحن هنا نتكلم عن أي كبرى؟ عن كبرى جابرية السنة. في كبرى جابرية السند لو فرضنا رواية تتضمن فرعين فقهيين، أحد الفرعين كان شائعا عند القدماء والفرع الآخر لم يلتفتوا إليه، هذه الرواية الآن باعتقادنا مثلا تدل على مطلبين، أحد المطلبين كان متعارف عند القدماء والمطلب الآخر لا، مستحدث ما التفتوا إليه، فإذا عمل مشهور القدماء بالرواية في المطلب الأول يجبر سندها بناء على الإيمان بهذه الكبرى، ويمكن لنا أن نستند إليها وين؟ في المطلب الثاني وإن لم يكن متعارفا عند القدماء. فإذا الإشكال على هذه المرسلة بضعف سندها بالإرسال، وأنه لو قلنا بكبرى الجابرية لا صغرى لها في المقام. ليه؟ كون هذا الفرع الفقهي لم يكن متعارفا عند القدماء، هذا الإشكال في غير محله، لأن القدماء كما تقدم سابقا استندوا إلى هذه الرواية ولو في فرع آخر. لأنه ليش أصل المطلب، يعني عمق المطلب، ما هو السبب؟ الذين يقولون بهذه الكبرى ما هو مستندهم؟ أنه لابد هؤلاء القدماء لقربهم من عصر المعصوم، وكانت النصوص بعد لم تقطع وكانت القرائن موجودة، التفتنا، رأوا شيء أوجب لهم الاطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية. هذا حينئذ لا يمكن لنا أن نضعف فيه، لا يمكن أن نقول عند اطمئنان بصدور هذه الرواية بلحاظ ذاك المطلب، وما عندي اطمئنان بصدورها بلحاظ المطلب الآخر. هذه تتكرر، يعني كثيرا ما يقعون في الخطأ من ناحيتها. فعلى تقدير الإيمان بهذه الكبرى، وإلا لا نؤمن بها، على تقدير الإيمان بهذه الكبرى حينئذ يمكن القول بجبران السند. لكن بما أننا لا نؤمن بهذه الكبرى يبقى الإشكال الإرسال واردا. واضح الفكرة صارت؟ هذا أولا. ثانيا، ما يرتبط بدلالة هذه الرواية، لم يتضح لنا ظهور هذه الرواية في المدلول المطابق للفتوى. الفتوى ماذا تقول؟ الزوج مخير بين المواقعة والتسريح. هذه الرواية مع قطع النظر عن سندها لا دلالة فيها على أنه عليه أن يواقعها دون الأربعة. وليس الكلام فيها عن المرأة الشبقة التي لا تتحمل إلى أربعة. فمدلولها المطابق لا ينسجم مع المدلول المطابق للفتوى، فحينئذ هذا الدليل يسقط عن الاعتبار. الوجه الثاني، التمسك بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بتقريب أن تلك الأدلة تقتضي وجوب رفع المقتضي لداعي المعصية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينحصر باللسان. اللسان وسيلة لرفع المقتضي لداعي المعصية. فإذا لم ينفع اللسان لابد أن نرفعه بأي وسيلة، والوسيلة في المقام إما بمقاربتها أو بتخلية سبيلها لتقضي حاجتها بطريق مشروع. واضح تقريب الاستدلال؟ هذا ما استدل به البعض لإثبات هذه الفتوى. ونسجل على هذا الاستدلال أولا أن هذا التعميم لأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يعمل به قطعا عند الأصحاب، وإلا لوجب علينا أن نتزوج المرأة التي يخاف عليها الوقوع في الحرم، لابد أن ترفع المقتضي لداعي المعصية، أو أن تتزوج المرأة الرجل الذي لو لم تتزوجه لوقع في الحرم. لم يلتزم أحد من الفقهاء بذلك، هذا أولا، فلا دليل على هذا التعميم. ثانيا أنه لو تنزلنا وقلنا بدلالة أدلة الأمر بالمعروف على لزوم رفع المقتضي لداعي المعصية، لو تنزلنا وسلمنا ذلك، رفع المقتضي لداعي المعصية لا ينحصر بما ذكر، يمكن له أن يحبسها، أن يراقبها، أن يمنعها بأي وسيلة من الوقوع في المعصية، فحينئذ لا يدل على هذه الفتوى بمدلولها التي ذكر في الكتاب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. شيخ علي واضح جواب سؤالك؟ صار واضح. لأنه سابقا جعلناها دليل من الأدلة الأربعة أشهر مع قطع النظر، قلنا عن هذه بشكل عام كقاعدة عامة. نعم، يعني لا يكفي أن نقول هذا الفرع الفقهي لم يكن متعارفا عند الفقهاء، لو كان هذه الرواية استند لها الفقهاء ولو في فرع آخر.